كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين،
محمد إسماعيل، جمال حماد،
وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الثالثة من مسائل الآية 186 من سورة البقرة، وكان يتحدث فيها عن شروط الدعاء.
نعم يا ولدي، فماذا كان آخر ما قاله في ذلك؟
كان آخر ما قاله تلك النصيحة التي وجهها علي رضي الله عنه لنوف البكالي، حيث قال له: يا نوف، إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقية، فإني لا أستجيب لأحد منهم ما دام لأحد من خلقي مظلمة.
فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
سبحان الله والحمد لله،
الله لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال علماؤنا: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يعرى سؤاله ودعاؤه من لفظ المشيئة، ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. وأيضا فإن في قوله إن شئت نوعا من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته، كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل. لا يستعمل هذا إلا مع الغني عنه، وأما المضطر إليه فإنه يعزم في مسألته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وفي الموطأ: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال علماؤنا:
قوله فليعزم المسألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة، وألا يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريما. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين.
وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار ويأتي بيانها في مواضعها. وروى شهر بن حوشب أن أم الدرداء قالت له: يا شهر، ألا تجد القشعريرة؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن عبد الله:
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرفت السرور في وجهه.
قال جابر: ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. المسألة الرابعة قوله تعالى: فليستجيبوا لي. قال أبو رجاء الخرساني: فليدعوا لي. وقال ابن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. وقال مجاهد وغيره:
المعنى فليجيبوا إلي فيما دعوتهم إليه من الإيمان، أي من الطاعة والعمل.
ويقال أجاب واستجاب بمعنى، ومنه قول الشاعر:
فلم يستجبه عند ذاك مجيب،
أي لم يجبه. والسين زائدة، واللام لام الأمر. وكذا وليؤمنوا. وقوله تعالى: لعلهم يرشدون، الرشاد خلاف الغي، وقد رشد يرشد رشدا، ورشد يرشد رشدا لغة فيه، وأرشده الله. والمراشد مقاصد الطرق، والطريق الأرشد نحو الأقصد. وأم راشد كنية للفأرة، وبنو رشدان بطن من العرب. وقال الهروي:
الرشد والرشد والرشاد الهدى والاستقامة، ومنه قوله تعالى: لعلهم يرشدون.
والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وفيه 36 مسألة. الأولى قوله تعالى: أحل لكم. لفظ أحل يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك ثم نسخ. روى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال: وحدثنا أصحابنا قالوا: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية، وفيها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وروى البخاري عن البراء قال:
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وفي رواية: كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي علي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
وفي البخاري أيضا عن البراء قال:
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
يقال خان واختان بمعنى من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم. ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. وقال القتبي:
أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه.
وذكر الطبري أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت له: قد نمت. فقال لها: ما نمت. فوقع بها. وصنع كعب بن مالك مثله. فغدا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتذر إلى الله وإليك، فإن نفسي زينت لي فواقعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تكن حقيقا يا عمر. فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن فنزلت: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. المسألة الثانية قوله تعالى: ليلة الصيام الرفث. الرفث كناية عن الجماع، لأن الله عز وجل كريم يكني، قاله ابن عباس والسدي. وقال الزجاج:
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته.
وقاله الأزهري أيضا. وقال ابن عرفة: الرفث هاهنا الجماع. والرفث التصريح بذكر الجماع والإعراب به. قال الشاعر:
ويرين من أنس الحديث زوانيا وبهن عن رفث الرجال نفار.
وقيل الرفث أصله قول الفحش، يقال رفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح. ومنه قول الشاعر:
ورب أسراب حجيج قضمي عن اللغى ورفث التكلم.
وتعدى الرفث بي إلى في قوله تعالى: الرفث إلى نسائكم. وأنت لا تقول رفثت إلى النساء، ولكنه جيء به محمولا على الإفضاء الذي يراد به الملابسة، في مثل قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. صدق الله العظيم.
وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.